أسست وقوع الوضع العام والموضوع الخاص وتحقيق المعنى الحقيقي.
المصنف ذكر لنا بأنه هذن عندنا أقسام أربعة، اللي هو الوضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، ووضع عام موضوع له خاص، ووضع خاص موضوع له عام. هذن الأربعة، وقال قسمتهم باعتبار الكلية والجزئية، أن المعنى أما كلي أو جزئي، وإما متصور بنفسه أو متصور بوجه ما. فعلى أساس ذن اللحاظين قسمناهن، صارن أربع أقسام. وذكر أنه مو أربعة الممكنات، ثلاثة ممكنات وواحد مستحيل كما ذهب إليه المشهور، وتقدم هذا الكلام به. وصلنا للقسم الثالث، أنه هذا فقط ممكن أو ممكن وواقع. المصنف يدعي أنه ممكن وواقع، ومثال الحروف وأسماء الإشارة والضمائر، وبلا أشكال الحروف موجودة في اللغة، وأسماء الإشارة والضمائر وأسماء الموصولة، هذا المصادق الوضع الوضع العام والموضوع له خاص، اللي هو القسم الثالث. لكن قبل ما راح يبين شلون يقع هذا، راح يذكر مقدمة في تحقيق معنى الحرف. معنى الحرف بالأصول مو هذا معنى الحرف بالنحو، لذلك احنا ما راح نقول حرف، راح يشمل الأسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الضمائر، هذا كلها راح يدخل في باب اسمه باب الحرف. فلذلك الحرف مو مثل مصطلح الحرف عد النحات. زين، فيريد يبين ان هنا شنو معنى الحرف، فذكر انه اكو ثلاث نظريات، هو راح يختار النظريه الثالثه. النظريه الاولى اللي هي نظريه صاحب الكفايه، ومنسوبه للشيخ الراضي نجم الائمه، هاي القضيه الراي الاول. زين، الراي الاول شنو اللي ذكر صاحب الكفايه؟ انه الاسماء على قسمين، اكو اسماء معانيها نفس معاني الحروف. المعنى هو نفس المعنى، واكو اسماء معانيها مو نفس معاني الحروف. هاي المقدمه الاولى اللي ذكرها. مثل ايش الاسماء اللي معانيها مو مثل اسماء معاني الحروف، مو مثل معاني الحروف؟ قال مثل انسان وحجر، هذا مثل انسان وحجر، معناه مو مثل معنى الحرف، ما يتحدون بنفس المعنى. ما عندنا حرف هم معنى إنسان، ما عندنا حرف هم معنى حجر، لكن عندنا بعض الأسماء القسم الثاني معانيها نفس معنى الحرف. مثلا كلمة ابتداء اسم، هذا باللغة العربية أكو عندنا حرف معناه نفس المعنى اللي هو من، هم ابتداء. أكو عندنا اسم اسمه ظرف، نلقى حرف هم اسمه معناه ظرف اللي هو في. نلقى كاسم باللغة العربية اسمه استعلاء، نلقى حرف باللغة هم معناه استعلاء اللي هو على. فرح نلقى أكو قسم من الأسماء معانيها نفس معاني الحروف. زين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هاي المعاني الحروف ومعاني الأسماء معناهن واحد بالوضع، يعني ماكو اختلاف وضعي بينهما. فبالوضع معنى الابتداء الابتداء، ومعنى من الابتداء. مو هاي المقدمة هسه المقدمة الثالثة بدأت، مو معنى الابتداء المعنى الاسمي معناه ابتداء كلي، ومعنى من الابتداء الجزئي، لا لا، اثنين ابتداء كلي. بدليل من أقول سرت من النجف، هاي من تدل على شنو؟ على أن ابتداء سيري كان من النجف، لكن هاي من تدل على نقطة معينة؟ ها؟ لا. فلذلك أنت تكون صادق لو انطلقت من أي نقطة بالنجف. فهذا الشاهد على أنه من هنا معناها الابتداء الكلي، مثل ما كلمة ابتدائي ببسم الله مثلا من أجيب جملة معناها الابتداء الكلي. فإذا معنى ابتداء ومعنى من معناها الابتداء الكلي، مفهوم الابتداء الكلي هو هذا معناها، هذا معناها بالوضع. فإذا معنى الحرف ومعنى الاسم بالوضع لا يختلفان، الواضع وضح اللي معنى واحد. زين
سيدنا، هذا خصوص الأسماء،
هاي خصوص الأسماء اللي معانيها نفس معاني الحروف. أما ذاك القسم الأخر ماكو معنى معنى الحرف حتى نسأل وضح اللي معنى واحد لو لا، إن معانيها يختلفة،
فخارج تخصص.
أي طبعا خارج هذا. فإحنا نسأل إذا ذن الأسماء والحروف معناهن واحد، بالوضع شلون يختلفن؟ يقول بالوضع ما يختلفن، هو الواضع وضع اللي معنى واحد. فالواضع وضع لفظ الابتداء لمعنى الابتداء، ووضع من لمعنى الابتداء. مو واحد يجي يقول لا الابتداء في الاسم معناه الابتداء الكلي، في الحرف الابتداء الجزئي، لا بالثنية الابتداء الكلي. وجبنا شاهد هذا المثال انه سرت من النجف، هاي من موجودة ومو المقصود معدها نقطة معينة من النجف، مقصودها من اي نقطة من النجف. فاذا المراد بالابتداء الموجود في كلمة من الابتداء الكلي، ومن كلمة ابتداء هم الابتداء الكلي. فاذا كلمة ابتداء وكلمة من بالوضع لا يختلفان، معناه اللي وضعه ان الواضع له معنى واحد. وهكذا في والظرفية، على والاستعلاء، الباء والسببية، وهكذا كل حرف له اسم يقابله بنفس المعنى. زين، اجى اشكال علي، هو ذكر هذا الاشكال، هو نفس الاخوند، قال اذا كان عندنا لفظين ومعناه واحد فمعناها يجوز وضع احدهما موضع الاخر. اذا لفظين مثل عندنا لفظ انسان وبشر، اثنين معناها واحد، ففي كل من علامات الاتحاد الوضعي من علاماته صحة وضع كل واحد من اللفظين مكان الآخر. هذه من العلامات اللي حتى الآخوند يقبل بها. ففي كل مورد ألقى إنسان يصح أضع محله بشر، والمعنى ما يتغير. ليش ما يتغير؟ لأنه حسب الفرض معناه واحد، صح لو لا؟ فالجملة تبقى تعطي نفس المعنى. فإذا إذا كان عندنا لفظين بمعنى واحد من علاماته حتى نكتشفه صحيح هو معنى واحد، من علاماته أنه صحة وضع أحدهما موضع الآخر. زين، خلنا نجي نشوف من والابتداء صحيح معناها واحد بالوضع أو لا. نطبق العلامة نقول ما ينسجم، يعني ما أقدر أشيل كلمة من وأخلي مكانها ابتداء، ما أقدر أقول سرت ابتداء النجف مثلا، الجملة تحس بها مرتبكة، مو مثل سرتوا من النجف. شوف الكلمة طبيعية، فهذا شاهد على أنه معناها مو واحد بالوضع. لو كان معناها واحد بالوضع لصح تبديل أحدهما موضع الآخر. زين، من أنا بدأ الآخون يريد يجاوب عن هاي المشكلة، هو اعترف بها، قال صحيح ما يصح وضع أحدهما موضع الآخر، واعترف بهاي النتيجة، واعترف بالقاعدة اللي تقول إذا كان عندنا لفظين بمعنى واحد يصح وضع أحدهما موضع الآخر. نقول إذا أنت معترف بالقاعدة ومعترف بالنتيجة، فالمفروض بعدك تدعي أنه بمعنى واحد، يقول بعدني أقول هذا. زين، خوف فسر لنا هاي القضية شلون صارت، شلون هم معناها واحد بالوضع وما يصح أحدهما. قال ها، قال أكو فد نقطة موجودة في الاسم وموجودة في الحرف. شنو هاي النقطة؟ أن الواضع صحيح وضع أحد، وضع لفظ ذن اللفظين من والابتداء على والاستعلاء في والظرفية لمعنى واحد، اثنينهن معناهن واحد، لكن كل واحد بغاية في الاستعمال. يعني الواضع اشترط أن تكون الغاية في الاستعمال بالحرف في شيء، واشترط أن تكون الغاية في الاستعمال بالاسم شيء آخر. بسبب هذا اشتراط الغاية ما صح وضع أحدهما موضع الآخر. أي بالاستعمال جانش، أنه بالوضع ماكو شيء، ثانيا نفس المعنى، لكن إيش قال هو الواضع نفسه؟ قال صحيح أنا وضعت لكم لفظة من للابتداء، لكن بشرط أنه في مقام الاستعمال ما راح تستعملونها. هو الاستعمال شنو الاستعمال؟ هو تطبيق الوضع، مو صحيح؟ يجي الشخص يطبق ما وضع الواضع اللفظ من معنى فيبدأ يستعمل، هذا معنى الاستعمال اللي يجي بمرحلة متأخرة عن الوضع. شو اشترط؟ اشترط هذا الشرط أن يكون الغاية في الاستعمال، يعني غايتك إذا تجيب جملة بها حرف، غايتك أن يكون اللحاظ الموجود في الحرف لحاظ آلي يسمونه. بالاسم شو اشترط؟ أن يكون الغاية من استعمالك للاسم. ليش استعملت في هاي الجملة؟ ليش قلت ابتدائي ببسم الله وبجملة قلت سرت من النجف؟ ليش ما تخلي هذا هنا وهذا هنا؟ لأن هنا من جبت الحرف كانت غايتك اللحاظ الآلي، هنا غايتك اللحاظ الاستقلالي. فإذا كانت أنت غايتك اللحاظ الآلي لازم تستعمل حرف، إذا غايتك اللحاظ الاستقلالي لازم تستعمل اسم. فبسبب الاختلاف في الغاية بين الاسم والحرف ما يصح وضع أحدهما موضع الآخر.
فهو يقول بنظرية التعهد مثلا؟
لا لا ما له علاقة، ما له علاقة. جاي يقول لك فهذا الشرط بالاستعمال، إنه في مقام الاستعمال ذلك تشوفون بالاستعمال ما ترهم ما تنسجم. ليش ما تنسجم؟ لأجل هاي الغاية والغرض. فأنت غرضك من مجيئك بالاسم معناها ملاحظة باللحاظ الاستقلالي، وإذا كان غرضك من مجيئك بالحرف اللحاظ الآلي فصحيح. أما إذا تجيب اسم وغرضك لحاظ آلي ما يصير، فلذلك ما يصير تبدل، ما تقدر، لأن راح يصير اختلاف في الغرض والغاية. زين، شنو لحاظ آلي شنو لحاظ الاستقلالي؟ اللحاظ الآلي هو أن يكون اللحاظ هو معناه توجه النفس، معناه أن نفسك متوجهة إلى هذا الشيء، مو توجه بشكل مستقل وإنما من باب أنها طريق إلى شيء آخر، فيسمونها آلية. مثل ما نقول السكين آلة، علم المنطق آلة، علم الأصول آلة. آلة يعني شنو آلة؟ يعني أنت أصلا نفسك توجهت له مو بذاته، بما هو طريق لشيء آخر. واضح؟ اللحاظ الاستقلالي لا، أنت تلاحظ الشيء مستقلا والغاية والغرض به، هذاك لا، تلاحظه مو مستقلا والغرض والغاية مو به، صح، ذي الآلة بالذاك اللي تريد توصل له، هذا مجرد طريق. فلذلك نسمي السكين آلة، علم المنطق آلة، علم الأصول آلة. ويضربون مثل بيمن بالمرآة، يقولون أنه فارق واحد من يشتري المرآة وبعدين من يخليها بالبيت. من يريد يشتري المرآة يلاحظها هي نفسها من جهة الصفاء، الصورة اللي بيها ما بيها خدش وكسر، لكن من يخليها بالبيت بعد ما يباوع على هاي القضية، بعد يباوع على شكله بالمرآة. فبالسوق من اشتراها كان ملاحظها باللحاظ الاستقلالي، لأنه يريد يشتريها هي نفسها. بالبيت من خلاها بعد قام يلاحظها لحاظ آلي. وهكذا في السكين، من يشتريها يلاحظها باللحاظ الاستقلالي، من يستعملها بالبيت آلة ووسيلة. واضح؟ فهنا الحرف الواضع وضع للابتداء على أن يكون الغرض في الاستعمال اللحاظ الآلي، والاسم ابتداء وضع لمعنى الابتداء على أن يكون الغرض في الاستعمال اللحاظ الاستقلالي. فلذلك شوفوا أنتوا دائما كلمة ابتداء لو تجي بالجملة مسند لو مسند إليه، يعني ملحوظة بشكل مستقل، بينما الحروف دائما تجي لا مستند ولا مستند إليه، تجي لربط الأسماء بعضها ببعض أو الفعل بالاسم، تربط بين شيئين بس. واضح؟ فهي مجرد شيء رابط يربط بين شيئين، ما ملحوظة بشكل مستقل. وعليه فإذا صار هناك عندنا غرض بالاستعمال وهنا أكو غرض بالاستعمال، فعليه ما يصح وضع أحدهما موضع الآخر. واضح؟ فلذلك أنت شوف ما تقدر تشيل كلمة في وتخلي ظرفية، أو تشيل كلمة من وتخلي ابتداء، أو تشيل كلمة على وتخلي استعلاء، ما تنسجم. يعني تقول الكتاب على المنضدة، الكتاب استعلاء المنضدة، ما لها معنى هاي الجملة. شنو السبب؟ لأن الغرض بالاستعمال اختلف، لأن غرضك باستعمال الحرف اللحاظ الآلي، غرضك باستعمال الاسم اللحاظ الاستقلالي. إذا تخلي أحدهما موضوع الآخر الغرض تبدل، فما يصير تتبدل وتقول ما انسجم المعنى. طبعا ما ينسجم المعنى، واضحة؟ هذا القول الأول اللي هو قول صاحب الكفاية. زين، خلنا نقرأ إحنا. قال: أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول: الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. القول الأول اللي هو قلنا لصاحب الكفاية والشيء المنسوب للشيخ الرضي، إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء، قيد المسانخة لها في المعنى، مو كل الأسماء. الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها، يعني السنخية. شنو السنخية؟ الحقيقة يعني التي تكون حقيقتهم واحدة. زين، اللي هي بمعنى المشابهة، يعني الأسماء المشابهة لها، المن لها للحروف في المعنى، مسانخة السنخية من المشابهة يعني. زين، فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء، لكن وين عينها؟ بالوضع، بلا فرق. وأيضا أكو فارق بالوضع، ماكو فارق. زين ماكو شرط، أي شرط هم ماكو بالوضع، أي فرق ماكو. لكن الواضع قال عند الاستعمال اشترط عليكم، إذا تستعملونها، إذا تستعملون تردون تستعملون الاسم، تستعملونه على أن يكون الغرض اللي حاضر استقلالي، وإذا تردون تستعملون الحرف تستعملونه إذا كان غرضكم اللي حاضر آلي. فأنت غرضك أنت شو تريد؟ بس أنت قبل أن نجرح على الفاظ، أنت عندك معنى ابتداء، فأسألك هذا معنى ابتداء من تريد تستعمله، أتريد نعطيك لفظ إليه، هذا معنى الابتداء، تملاحظه بالجملة راح تسويها آلي لو استقلالي. تقول آلي أقول لك استعمل حرف، تقول استقلالي أقول لك استعمل اسم. واضحة شلون صارت؟ فبالوضع ماكو فرق بينهما، لا شرط ولا أي شيء، اثنينهم معناهم الابتداء. لكن بالاستعمال أنت ما تريد تستعمل، تريد هو عندك معنى ابتداء تريد تعبر عنه بلفظ، هذا معنى الابتداء اللي تريد تعبر عنه بلفظ موجود في الجملة آلة لو استقلالا، آلة جيب لفظ حرف، استقلالا جيب لفظ اسم. هذا الفرق بس. فالفرق بينهما في الغاية من الاستعمال والغرض. زين، وعليه ايش راح يصير عنده؟ طبعا ما قلنا احنا النتيجة، وعليه ايش يصير؟ صار معنى الحرف بالوضع نفس معنى الاسم، مو صحيح؟ زين، احنا سابقا ايش قلنا؟ الاسماء من يا قسماء، من يا اقسام، لا لا من يا اقسام، من قسمنا وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، من يا اقسام ذكرنا وضع عام موضوع له عام. وعليه ايش راح يصير؟ الحروف واسماء الاشاره والضمائر والاستفهام، وراح تدخل بالوضع عام الموضوع له عام على راي الاخوند. واضح؟ بينما على راي المصنف لا، بالوضع العام والموضوع له خاص. فعلى القول الاول له نفس معنى الاسم، فتو الاسماء وين خليتوها؟ بالوضع العام موضوع له عام، مو قلتوا مثل انسان وشجر وبقر مثلتوا هيك، هو هاي عبارته. من قسم الاقسام الاربعه قال إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأول، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر. زين، هذا الأول، مثال الأول يا هو اللي المعنى جزئي والوضع جزئي. ومثال الثاني أسماء الأجناس، ماء سماء نجم إنسان حيوان، الأسماء. فهذا معنى نفس معنى الاسم، الاسم هو من الوضع العام موضوع له عام، فإذا يصبح معنى الحرف من الوضع عام موضوع له عام. زين، قال وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل، فوين الحش يمن؟ يمن الاستعمال في معنى، إذا لوحظ ذلك المعنى حالة عارضا يعني وآلة لغيره. يعني أنت إذا تريد معنى الابتداء بالجملة معنى آلي مو معنى استقلالي، استعمل له لفظ، لفظ من. إذا تريد معنى الابتداء بالجملة معنى استقلالي، استعمل له لفظ ابتداء. أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه. مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد، وضع له الواضع لفظان، أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الأول وضع له لأجل، ليش قلنا غرض الاستعمال؟ لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا. والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه، كما إذا قيل سرت من النجف. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلا، مع أن المعنى الوضعي في كليهما معنى واحد، والفرق بين وضعيهما إنما هو في الغاية في الاستعمال، مو إنما هو في الغاية. لازم نجيب عبارة الشيخ، عبارته مو صحيحة، إنما هو في الغاية في الاستعمال. مو في الغاية من الوضع زين. ولازم هذا القول إذا صار اتحاد معنوي قبل الأسماء من الوضع العام موضع له عام، أن الوضع والموضع له في الحروف عامان، وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة واختاره المحقق صاحب الكفاية. هذا القول الأول. اجينا القول الثاني. القول الثاني قال الحروف ما إلها معنى أصلا حتى نحقق معناها شنو، وإنما وجودها في الجملة مجرد علامة لإعطاء معنى في كلمة أخرى، أما هي بنفسها معنى ما إلها. وقال وإنما تعطي معنى في كلمة أخرى. زين شلون يعني تعطي معنى في كلمة أخرى؟ قالوا هاي نشبه لكم إياها مثل علامات الإعراب، هاي الضمة والفتحة والكسرة والسكون بالكلمة. هاي شنو معناها الضمة؟ شنو معناها؟ نقول الضمة ما لها معنى. لذلك من نعرب نقول مثلا هو مثل ما راح يمثل بهذا المثال مال حدثنا زرارة، نقول زرارة فاعل مرفوع والضمة شنو هاي؟ والضمة علامة الرفع. واضح؟ هاي علامة أي معنى ما لها. زين شنو دورها بالكلام؟ هاي الضمة شو سوت بالكلام؟ قال هاي سوت هي مجرد علامة للرفع. ايش تطي علامة؟ يعني إشارة شيء. شنو هاي الإشارة؟ إلى أنه أنا الكلمة اللي بيها أني ترى هذا هو فاعل الفعل القبلها مثلا، هو من قام بالفعل اللي كان قبل هاي الكلمة، هو صاحب الفعل، هو من صدر منه الفعل. هاي فهي ما بها أي معنى، هي مجرد علامة إعراب. هاي علامة إعراب أكو معنى راح ينضاف في الكلمة اللي هي بي. فكلمة زرارة لوحدها مو مثل حدثنا زرارة، كلمة زرارة لوحدها لا فاعل لا مبتدأ لا أي شيء آخر، لكن من الصير بالجملة نعطيها علامة رفع. هاي علامة الرفع شو تشير؟ إلى أن زرارة هو فاعل الفعل، هو فاعل فعل حدثنا، فهي بنفسها كمعنى إلها ما لها أي معنى إلها، لكن من توجد تعطي صفة للموجود بها. هو واضح؟ مثل البياض، نفترض خلينا نشبه ولا هو التشبيه شوية بعيد، مثل البياض اللون الوحدة ما له وجود، بس من يصير على الحائط يطل الحائط معنى البياض، فالحائط يصير به معنى البياض، معنى التوهج، معنى النور مثلا، ولا هو بنفسه ما له وجود. واضح؟ فهي ما لها معنى الحروف هيجي. فأنا مثلا من أقول الماء في الإناء، الماء هذا السائل، الإناء هذا الظرف، في شطة يا معنى. القول الثاني يقول ما أعطت أي معنى، وإنما هي لوجودها في الجملة إيش راح يسوي؟ راح يصير الماء إلى صفة والإناء إلى صفة، يكتسب صفة بسبب وجود فيه، هي فيه كمعنى ما لها معنى، لكن راح يكتسب صفة. شنو الصفة اللي يكتسبها الماء؟ أنه الإناء إيش راح يصير؟ أنه إيش راح يصير؟ مظروف. والإناء إيش راح يصير؟ ظرف مثلا. واضح؟ فمثل علامة الإعراب هي بنفسها ما لها معنى، لكن وجودها في الكلمة يطل الكلمة وصف آخر ما كان موجود من دونها. زين خلنا نقرأ عبارتهم. قال ثانيا، هذا هم منسوب إلى الشيخ الرضي بس بعيد هذا رأي الشيخ الرضي، لأن هذا حكي سخيف يعني كلش، يعني هو يعني واحد يجي شايف شلون يقلب الحكي تماما. زين ويقول هي شنو دور؟ هي ما لها معنى، وإنما هي من توجد راح تطل الكلمتين صفات جديدة. شو هذا مو معنى؟ يعني من دونها الصفة ما موجودة، يعني من دون في الماء يصير مظروف أو ظرف من دون في، فمن الطهاي الصفة للماء هو نفسه، مو هذا ما دل على معنى في غيره، ونفس الشيء هو هذا معنى هذا، أنها تطي للأطراف صفة، مو صحيح؟ هو هذا معناه. وشو يعني ما نفتهم. احنا يجي يفسر الشيء اللي هو معنى يفسر انه يقول لا معنى لها، مجرد انها هي من تجيب الجمله تعطي للمبتدا مثلا للاسم القبلها وللاسم بعدها تعطيهن اوصاف، يصير بهن اوصاف، فبهذا يصير بهن اوصاف وهذا معناها، انها تعطي معنى في غيرها. يعني لولاها هذا المعاني ما موجودات بغيرها، فهي جاي تعطي هذا المعفو معناها انها تعطي صفه لغيرها، انه الصر بالجمله. ولا تمين استفادت الظرفيه ان احدهما ظرف الاخر مظروف، اذا شلت فيه مين يجيب الظرفيه؟ فاذا الجمله قبل في كان لها معنى، بعد في صار لها معنى ثاني، هذا المعنى مين يجي؟ لو كان هذا المعنى موجود من دون في، شو ما نشوف اذا زدنا في ما نشوف، ولا اذا زدنا على نشوفه. المهم قال ان الحروف لم توضع لمعاني اصلا، وعليه إذا لم توضع لمعاني أصلا، بعد يجي السؤال أنها من أقسام، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، ماكو بعد ما موضوع لمعنى، مجرد علامات مثل هيك السين وصاد بالرياضيات، هيك علامة. إن الحروف لم توضع لمعاني أصلا حتى نسأل أنها في الوضع العام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر، في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. هي إفادة كيفية في لفظ آخر، هذا معنى لو لا؟ هذا معنى لو لا؟ يعني أنت تريد توقتها هو شنو؟ هو العربي غير عنده معاني في ذهنه، مو العربي، أي واحد أي إنسان عنده هو من اخترع الألفاظ، شنو اللي يسوي؟ عنده معاني يريد يوصلها. فأنا شلون أوصل لك معنى أن الماء مظروف والإناء ظرف؟ بفي، مو صحيح؟ ففي هي دلت على الظرفية. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث، كذلك من في المثال تدل على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به، واضح؟ هذا القول الثاني. اجينا القول الثالث اللي هو قول الشيخ الأصفهاني استاذ الشيخ المظفر، اللي هو يختار، هو الشيخ المظفر يختار قوله هنا. زين، هذا ايش قال؟ قال لا، الحروف لها معاني مباينه لمعنى الاسم بالوضع، مباينه، مو مثل ما قال الاخوند انه بالوضع غير مباينه، ومثل ما قال، ومو مثل ما قال القول الثاني انها لا معنى لها اصلا. زين، لكن قبلها راح يقدم لنا مقدمة أيضا للقول الثالث. شنو هاي المقدمة؟ أن الوجودات، أي موجود ينقسم إلى أقسام. أي موجود مرة يكون، أي موجود خارجي يعني، ينقسم إلى أقسام. مرة يكون وجوده في مقام التصور وفي مقام الخارج مستقل، مثل إنسان. إنسان تصورا لا يحتاج إلى شيء آخر، وخارجا أيضا لا يحتاج إلى شيء آخر. شنو قصدنا بالاحتياج لا يحتاج؟ مو قصدنا لا يحتاج إلى علة، لا لا يحتاج في وجوده، ولا هو طبعا يحتاج إلى علة، وإنما في وجوده كوجود مستقل، مثل الكرسي، هذا في الذهن إلى صورة مستقلة، وبالخارج إلى وجود مستقل، ما محتاج إلى شيء آخر. القسم الثاني اللي وجوده في التصور مستقل، لكن في الخارج غير مستقل. هذا مثل إيش؟ مثل الأعراض، مثل الألوان والصفات وغيرهن. فالعلم كمفهوم إلى صورة في الذهن مستقلة عن كل المفاهيم، لكن بالخارج ما عندنا وجود مستقل اسمه العلم. العلم لازم يكون عارض على العالم، مو صحيح؟ يعني ما عندنا بالوجودات الخارجية، عندنا وجود مستقل اسمه موبايل، ميز، كرسي، إنسان، قلم، ساعة، هاي وجودات مستقلة. لكن الألوان، البياض، لازم أكو جسم يعرض عليه. ما عندنا بياض على حدة، ولا عندنا سواد على حدة، ولا عندنا علم على حدة، ولا عندنا بخل على حدة، ولا عندنا كرم. فالصفات والألوان والأشكال هاي كلها هيئات، إيش تحتاج إلى أجسام الوحدة ما توجد. فهذا شو يسمونه؟ يسمونه مستقل في مقام التصور، غير مستقل في مقام التحقق والخارج اللي يسمونه مثل وجود الأعراض. زين، هذا القسم الثاني. عندنا القسم الثالث اللي هو غير مستقل تصورا وخارجا، لا في مقام التصور مستقل لا في مقام الخارج مستقل. واضح؟ هذا مثل إيش؟ قالوا مثل النسب، نسبة الظرفية، نسبة الاستعلاء، نسبة غيرها، اللي هي نفس المعاني الحروف. هاي النسب لا بالذهن هي مستقلة، ما تريد تصورها. النسبة شلون تصورها؟ هي النسبة شنو النسبة؟ هي ما انقامت بالربط بين الشيئين، مو صحيح؟ فهي بالذهن غير مستقلة، تحتاج إلى طرفين. بالخارج أيضا تحتاج طرفين. فإذا وجودها كنسبة، وجودها بالذهن متقوم بشيء آخر، بالخارج هم متقوم بشيء آخر. فهي لا تصورا مستقلة لا خارجا مستقلة. فبالذهن النسبة تحتاج إلى طرفين، بالخارج تحتاج طرفين. يعني ما يصير عندك بذهنك ظرفية إذا ماكو ظرف ومظروف، ولا بالخارج تصير ظرفية إذا ماكو ظرف ومظروف. وهكذا الابتداء، إذا ماكو بالذهن مبتدأ منه ومبتدأ إليه ابتداء ماكو، كذلك في الخارج نسبة ابتداء ماكو إذا ماكو مبتدأ منه ومبتدأ إليه أو مبتدأ به. فإذا ذن النسب كلهن إيش محتاجات؟ إلى راب، إلى شيء آخر تصورا وخارجا. واضح؟ الحروف من يا قسم من هذا القسم الثالث اللي لا هو مستقل في التصور ولا هو مستقل وين؟ في الخارج. فلذلك شي يسمي الشيخ الأصفهاني وجود الحروف؟ يسميه وجود رابط. لأن هذا القسم الثاني شي يسموه بالاصطلاح؟ يسموه الوجود الرابط. واضح؟ القسم الثاني اللي هو في التصور مستقل بس بالخارج غير مستقل، مثل الألوان والصفات وغير، سموه الوجود الرابطي، سموه بالاصطلاح. القسم الأول اللي هو لا مستقل ذهنا ومستقل خارجا، زين، هذا الوجود المستقل يسمونه. زين، الحروف من يا قسم من أقسام الوجود الرابط اللي هو القسم الثالث اللي هو تصورا محتاج إلى طرف، إلى طرفين، خارجا أيضا محتاج إلى طرفين. زين، والأسماء منين؟ من الوجودات المستقلة اللي تصورا مستقلة وخارجا مستقلة. وعليه فكيف يكون معنى الحرف نفس معنى الاسم؟ معنى الحرف من أقسام الوجودات الرابطة، معنى الاسم من مصاديق الوجودات المستقلة، فكيف يكون معنى الاسم نفس معنى الحرف؟ واضح؟ معنى الاسم يباين معنى الحرف. وعليه فما يمكن حتى في مقام الوضع. ليش ما يمكن؟ لأن حتى لو الوضع يريد يتصور فيتصور الحرف بالتصور غير المستقل، لأن الحرف حتى في الذهن غير مستقل والاسم مستقل، فأكو مباينة، لأن هذا وجوده مستقل هذا وجوده غير مستقل، فأكو مباينة بين الاستقلال وعدم الاستقلال. الاسم موجود به الاستقلالية، الحرف موجودة به عدم الاستقلالية. وعليه فما يمكن القول بأن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم، فلا بد تكون أكو مباينة بين معنى الحرف ومعنى الاسم. قال ثالثا إن الحروف موضوعة لمعاني مباينة في حقيقتها وسنخها، عطف تفسير للمعاني الاسمية، فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بمن؟ بغيرها. والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى مقدمة، إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين: أولا ما يكون موجودا في نفسه، يعني شنو في نفسه؟ يعني مستقلا عن غيره، كزيد الذي هو من جنس الجوهر، والقيام اللي هو عرض، هذا أيضا موجود مستقل في نفسه. يعني شنو في نفسه؟ يعني في مقام التصور له وجود استقلالي لا يحتاج إلى الغير. فإن كل منهما موجود في نفسه، والفرق أن الجوهر مستقلا في مقام الخارج، العرض غير مستقل في مقام الخارج. أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، لنفسه إشارة للخارج، والعرض موجود في نفسه لكن علماً لغيره في مقام الخارج مو لنفسه. لكن الجوهر والعرض اثنينهن معاليل، أكو واحد علة إلهن أوجدهن. لكن ما جينا نحشي على من جهة العلة الاستقلالية، نحشي من جهة المعنى، أن هذا المعنى مستقل لا يحتاج في تصوره إلى شيء آخر، وخارجا لا يحتاج إلى شيء آخر في وجوده. العرض لا يحتاج في تصوره ويحتاج في وجود الخارجي. زين. الثالث ما لا يكون، ما يكون موجودا لكن لا في نفسه، يعني في مقام التصور غير مستقل فضلا عن مقام الخارج، كنسبة القيام إلى زيد. هاي نسبة القيام إلى زيد، ما تقول زيد قائم، هاي نسبة القيام إلى زيد. في الخارج تحتاج إلى زيد والقيام، مو صحيح؟ وفي الذهن أيضا تحتاج إلى زيد والقيام، فيه ما لها وجود مستقل عن زيد والقيام. في الذهن تحتاج إلى زيد والقيام، في الخارج تحتاج إلى زيد والقيام. زين، واضحة؟ هسه راح يجي الشيخ يستدل على أن هذه الحروف والنسب وجوداتها وجودات رابطة غير مستقلة في الذهن والخارج. راح يجي يستدل بدليل، خلينا نشوف دليله شنو. يقول من نجي مثلا الهاي جملة زيد قائم، هاي زيد قائم، هاي كلمات هيك يعني مترادفة، يعني أنت جاي تمثل، مثل واحد يسألك الألفاظ العربية مثلي إيش، فتجي تقول له زيد قائم هيكي، لو لا هاي عندك هاي جملة مترابطة. إذا هاي جملة مترابطة بما صار الربط بينهما بين زيد والقيام؟ إذا تقول الربط صار بزيد أو صار بالقيام، خب من تريد تناثرهن تعدد، قول زيد قائم، شو ما مترابطات؟ شنو فرق زيد قائم في مقام التعداد عن زيد قائم في مقام الجملة؟ ونفس الشيء، هنا زيد قائم موجود، هنا زيد قائم موجود. إذن اللي ربط بين زيد وقائم لا زيد ولا قائم، بدليل أنه في مقام التناثر تحشيه نفسه، مو صحيح؟ نفسه. يعني في مقام من نسألك عددنا مفردات اللغة العربية تقول زيد قائم، هاي زيد قائم شنو هاي؟ يعني زيد وقائم وجاي تقول. إذا كانت جملة مترابطة هم تقول زيد قائم. إذن من الربط بين زيد والقيام؟ لابد أكو شيء ربط بين زيد والقيام، واضح؟ إحنا شنو ندعي؟ أن اللي ربط بين زيد والقائم نسبة، أكو نسبة موجودة، لكن باللغة العربية ما حخلوا لها لفظ، اعتمدوا على الحركات والترابط المعنوي، مو صحيح؟ مو ذكر بالحاشية أنه في لغات أخرى يذكرون هو أست مدري شنو ذكرهم. زين، إحنا باللغة العربية ما نخلي، فهنا أكو رابط، نسبة رابطة، هاي النسبة هي اللي ربطت بين القائم وبين زيد. زين، بعد خلينا نجيب لك مثال أوضح من هذا. نقول الماء في الكوز، هناك جبنا لك نسبة ما لها لفظ، هسه راح نجيب لك نسبة لها لفظ. فنقول الماء في الكوز، هنا نسألك من الربط بين الماء والكوز؟ ليش مو ذني كلمات متناثرة؟ ليش تقول ذني كلمات مربوطة؟ من الربط؟ ما تقدر تقول الماء ولا تقدر تقول الكوز، ليش؟ لأنه في حال التناثر هم تقول ماء وكوز، فإذا لابد أكو رابط بين الماء والكوز، لا يخلو هذا الرابط، لو يكون هو فيه هو الرابط، مو صحيح؟ لو تقول لا هاي فيه مو رابطة، إذا كانت فيه غير رابطة إذن فيه شو تكون؟ لها معنى غير مستقل، مو رابط. إذا كانت فيه مو رابطة فرح شو تكون فيه؟ مستقلة. فرح شو أسألك النوب بعد سؤالي، أنا أسألك سؤال واحد، شنو الربط بين الماء والكوز؟ هسه راح أسألك ثلاثة أسئلة، شنو الربط بين الماء وفيه؟ وشنو الربط بين الكوز وفيه؟ وشنو الربط بين الماء والكوز؟ كم سؤال؟ صارنا ثلاثة يعني. لأن حسب الفرض في مرابطة، في مستقلة تصير مثل ماء وكوز. فمن الربط الماء وفي بحيث سواهن جملة مترابطة نحس بها بالوجدان، هاي قضية بديهية نحس أن هاي مو كلمات متناثرة، هاي كلمات مترابطة. فإحنا نفرق بين واحد يجي يقول لنا الماء وفي والكوز، وبين يقول لنا الماء في الكوز. الأولى مو مترابطة، الثانية مترابطة، بمن حصل الربط؟ إذا بالماء والكوز خب حكيناها بالتناثر، إذا فيه هاي دعوانة ثبتت دعوانة أن الرابط هو الحرف. إذا تقول لا الحرف مو رابط مستقل، فإذا من الربط بين الماء وفي وبين الفي وكوز وبين الماء والكوز؟ من الربط بيناتهم؟ بحيث إحنا نحس بالوجدان هذا أمر مترابط، جملة مترابطة. واضح؟ زين. فهنا لازم اشتدعي، كنت تدعي رابط آخر غير في، مو صحيح؟ شيء آخر. خب أقول لك ذاك شنو الدليل على ربطه؟ مثلا جبت لنا سين، قلت الرابط بين الماء وفي سين. خب أسألك هذا السين شنو علاقته بالماء؟ هم لازم إلى رابط ربطه به. فراح ننتقل تقول صاد، هم أسألك هذا الصاد من الرابط اللي يربطه؟ لأن حسب الفرض ما عندنا رابط، صح لو لا؟ يعني احنا ما عندنا الا احساس بالربط بس بالوجدان، بس ماكو رابط. واضح؟ فانت اي كلمه اجي عليها تقول لي هاي ما مو رابطه، فاقول لك شنو علاقتها بهاي؟ شلون صار المترابطات بالوجدان نحس بهن؟ واضح؟ وهكذا راح تستمر السلسله، فيلزم التسلسل هذا. واضح؟ فعدم القول بكون في رابطه راح يلزم التسلسل في الروابط. واضح؟ التسلسل في هاي الأمور المستقلة، وهذا يلزم التسلسل محال طبعا. واضحة؟ زين. قال والدليل على كون هذا المعنى، يعني معنى الثالث، لا في نفسه، يعني غير مستقل تصورا وغير مستقل خارجا، أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزمة، لو كانت هاي للنسب والروابط، هاي مو روابط ما قبلت بيها، فش راح تصير؟ ايش راح تصير؟ قولوا ياي وجودات مستقله بعد. فمسلك من الربط بينها وبين غيرها؟ مو صحيح، لان الرابط نحسه بالوجدان احنا. لازم وجود رابط بينها وبين موضوعاتها، مو صحيح؟ اذا ما تقبل ان في هي الربطه بين الماء والكوز، اذا في مستقله، فمن الربط بينها وبين الكوز؟ لازم هم تجيب لي رابط، واقول لك هذا رابط ما راح تقبل برابط، هم تقول مو رابط هذا، فاقول لك زين منه الربط بين هذا وهذا؟ فننقل الكلام الى ذلك الرابط الجديد طلعت لنا اياه، والمفروض انه ليس برابط موجود مستقل، لان انت تنكر قضيه الربط، فلا بد لهم رابطا ايضا اخر، وهذا للذكرى ايضا موجود مستقل، لان تنكر رابطته، فأيضا لابد لهم الرابط يربطه، لأن الرابط نحسه بالوجدان. وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، وإلا لزم التسلسل، فأنت ما عندك خيار آخر، أما تقول هي معاني رابطة أو يلزم التسلسل، ولا حقيقة له، يعني لا تصورا ولا خارجا، إلا التعلق بالطرفين. واضح؟ زين. لحد الآن صار عندنا، بس انتبهوا، ما جاي نحكي على ألفاظ وما أدري شنو، جاي نحكي على وجودات. عندنا وجود استقلالي تصورا وخارجا، عندنا وجود استقلالي تصورا وغير مستقل خارجا، عندنا وجود غير مستقل خارج تصورا وخارجا. واضح؟ زين. هذن المعاني اللي هي استقلالية تصورا وخارجا، استقلالية تصورا لا خارجا، لا استقلالية لا تصورا ولا خارجا، هذن معاني. فأنا راح أبدي أخترع لغة أريد أتفاهم وياك، مثل ما محتاج إلى ألفاظ تبين المعاني المستقلة تصورا وخارجا، والمعاني المستقلة تصورا لا خارجا، أحتاج إلى ألفاظ تبين المعاني اللي هي غير مستقلة لا تصورا ولا خارجا، صح لو لا؟ هم محتاج، مثل ما أردو أضع لفظ للمعاني رقم واحد ورقم اثنين، هم محتاج أخلي ألفاظ للمعاني رقم ثلاثة، لأن حسب الفرض ذن المعاني متباينات كلهن، لأن واحد مستقل بالذهن وبالخارج، واحد مستقل بس بالذهن، واحد لا مستقل لا بالذهن ولا بالخارج، ذن وجودات متباينة. فهاي الوجودات المتباينة بعد ما أقدر أجيب لفظ يدل على اثنين من عدهم، فكل واحد من عدهم راح اخترع له ألفاظ خاصة به. فالإنسان في بيان مقاصده هو تبين عنده معاني ثلاثة، مو صحيح؟ معاني مستقلة خارجا وذهنا، مستقلة ذهنا، غير مستقلة خارجا وذهنا، فيحتاج إلى ألفاظ فاخترع ألفاظ. فألفاظ الاسم والفعل أعطاها علما للوجودات المستقلة ذهنا وخارجا أو ذهنا فقط، وطى معاني الحروف اللي هي النسب والإضافات أعطاها للمعاني غير المستقلة في الذهن والخارج، فاخترع ألفاظ الحروف وأسماء الإشارة أعطاها لهذا المعنى الثالث. قال ثم أن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بأزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بأزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. واضح شلون وصلنا للنتيجة؟ يا هي نتيجتنا أنه أكو تباين بين معنى الحرف ومعنى الاسم. ليش؟ لأن معنى الأسماء، معاني الأسماء سواء كانت أسماء حقيقية أو أفعال، هاي وجودات مستقلة ذهنا فقط أو ذهنا وخارجا مستقلة. معاني النسب والإضافات هاي وجودات غير مستقلة. والإنسان من يريد يوصل اللي المعاني اللي عنده للآخرين، مثل ما يحتاج إلى ألفاظ تبين المعاني على النحو الأول، يحتاج إلى ألفاظ تبين المعاني على النحو الثاني. واضحة هاي الفكرة؟ واضحة؟ زين، هذا انتهى المطلب. ثم إن شاء الله بدرس جاي بس نجيب المثال نطبقه ونشوف النتيجة اللي هو راح يطلعها. واضحة؟ احنا بهذا الدرس بعد ما لحق بس نذكر عسري هاي القضية، عندنا إشكالين تفكروا بهم. الإشكال الأول هو إيش قال؟ قال أنه لو كانت للنسب والإضافات وجودات استقلالية، لو هي لها وجودات مستقلة مو وجود رابط، فش راح يلزم؟ أنه لابد أن تربطها بالمعاني الأخرى المستقلة. يعني تقول الماء في الكوز، هاي في رابطة لو لا؟ إذا قلت مو رابطة فمن الربط بيها هو بين الماء؟ راح تجيب لي فد شيء مو؟ هذا الشيء أسألك إياه، من الربط بينه وبين ذاك؟ لحسب الفرض مو رابط. فش قال شي يلزم؟ تسلسل. احنا نقول التسلسل في الأمور المناطقة والأهل المعقول قالوا التسلسل فرقوا مو دائما محال، وإنما التسلسل في الأمور الحقيقية محال، أما في الأمور الاعتبارية مثل ما طلبنا الألفاظ مو محال. التسلسل في الأمور الاعتبارية مو محال. فأي فأقول لك أي وإذا لزم التسلسل شنو يعني؟ التسلسل مو محال. تقول يلزم إذا لم يكن الحرف معنى رابطا يلزم التسلسل، خب خلي يلزم التسلسل، التسلسل مو محال، يعني هذا مو إشكال عليه. واضح؟ الأمر الثاني، خب سلمنا، فحتى ما يلزم الإشكال التسلسل لازم شو نقول؟ نقول الحرف وجوده رابط، خب كل الزين. إيش قلت لنا بالتين المقدمة الثانية شنو؟ أن الإنسان كما يحتاج في بيان مقاصده إلى أن يضع ألفاظ للنحو الأول، أن يضع ألفاظ علما للنحو الثاني، مو صحيح؟ كون حاجة الإنسان إلى أن يضع ألفاظ للنحو الثاني لا يعني أنه بالفعل قد وضع، قد هو محتاج وما يضع. ونجيب شاهد بنين إذا تذكرون بالمنطق، تذكرون المناطق إيش قالوا على أسماء الإشارة؟ من قالوا معناها معنى الحرف، تذكرون ايش قالوا؟ قالوا المفروض العرب يحطون حرف، لكن العرب ما حطوا حرف، ايش خلوا؟ اسم. فمو دائما هم ذا محتاجين شيء يسووا له، فكون هم محتاجين في بيان مقاصدهم الى ان يضعون للنحو الاول وللنحو الثاني لا يعني انهم قد وضعوا بالفعل. واضحه؟ هذا ما يعني. اشكال ثالث، هذا المقدمتين ذني ينسجمن حتى على قول الاخوند، الاخوند هم يقول لك الوجودات على قسمين ويحتاج الانسان في بيان مقاصده، لكن نفرق بالغرض بالاستعمال. خب ليش عد تطلع النتيجة أنه لابد تكون المعاني بالوضع متباينة؟ يكفي أنها صحيح متباينة في الوجود، وصحيح يحتاج الإنسان إلى مقاصده في بيان الألفاظ، لكن يكفي في مقام المباينة، المباينة في مقام الغرض من الاستعمال. مو؟ خب لا يعني لازم تصير مباينة بالوضع، مباينة في مقام الوجود صح، يحتاج في بيان مقاصده، سلمنا بالمقدمتين، لكن إذا المقدمتين ما يطلع النتيجة مالتك. واضحة الفكرة؟ بعد ما نبلش الوقت إن شاء الله باكر أكثر.